السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. نشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في الحديث 38، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. الحديث رواه الإمام البخاري. هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري من دون بقية أصحاب الكتب. خرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهو من غرائب الصحيح، تفرد به ابن كرامة عن خالد، وليس هو في مسند أحمد، مع أن خالد بن مخلد القطواني تكلم فيه أحمد وغيره وقالوا له مناكير. وعطاء الذي في إسناده قيل إنه ابن أبي رباح، وقيل إنه ابن يسار، وأنه وقع في بعض النسخ الصحيح منسوبا لكذلك. وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى لا تخلو كلها عن مقال، فرواه عبد الواحد ابن ميمون أبو حمزة مولى عروة ابن الزبير عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء فرائضي، وإن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن موته، وذلك أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته. خرجه ابن أبي الدنيا وغيره، وخرجه الإمام أحمد بمعناه، وذكر ابن عدي أنه تفرد به عبد الواحد هذا عن عروة، وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري منكر الحديث، ولكن خرجه الطبراني: حدثنا هارون بن كامل، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا إبراهيم بن سويد المدني، حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم، وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح، سوى شيخ الطبراني فإنه لا يحضرني الآن معرفة حاله. ولعل الراوي قال: حدثنا أبو حمزة، يعني عبد الواحد ابن ميمون، فخيل للسامع أنه قال أبو حزرة، ثم سماه من عنده بناء على وهمه والله أعلم. وخرجه الطبراني وغيره من رواية عثمان بن أبي العاتك عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك، ولا يزال عبدي يتحبب إلي من نوافل حتى أحبه، فأكون قلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به، وبصره الذي يبصر به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته، وإذا استنصرني نصرته، وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة. عثمان وعلي بن يزيد ضعيفان، قال أبو حاتم الرازي، فهذا الحديث هو منكر جدا. وقد روي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف خرجه الإسماعيلي في مسند علي، وروي من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف خرجه الطبراني، وفيه زيادة في لفظه، ورويناه من وجه آخر عن ابن عباس وهو ضعيف أيضا. وخرجه الطبراني وغيره من حديث الحسن بن يحيى الخشني عن صدقة ابن عبد الله الدمشقي عن هشام الكناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه تعالى قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ما ترددت في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءتها ولا بد له منه. وإن من عباد المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنهم لا يدخله عجب فيفسده ذلك، وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبد يتنفل إلي حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، دعاني فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحت له. وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت له أفسده ذلك. وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم خبير. والخشني وصدق ضعيفان، وهشام لا يعرف، وسئل ابن معين عن هشام هذا من هو؟ قال لا أحد، يعني أنه لا يعتبر به. وقد خرج البزار بعض الحديث من طريق صدق عن عبد الكريم الجزري عن أنس، وخرج الطبراني من حديث الأوزاعي عن عبد ابن أبي لبابة حدثني زر بن حبيش سمعت حذيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى أوحى إلي يا أخ المرسلين ويا أخ المنذرين أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلام إلى أهلها، فأكون سمعه الذي يسمع به، وأكون بصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصدقين والشهداء في الجنة. وهذا إسناد جيد وهو غريب جدا. هذا الذي ذكره الإمام ابن رجب أكرمكم الله يتعلق بهذا الحديث، ومما ينبغي ذكره والذي أطبقت عليه كلمة العلماء ولا يلتفت لمن قال غير ذلك، أن كل ما أسنده البخاري إلى قائل هو صحيح النسبة، كل ما أسنده البخاري إلى قائله هو صحيح النسبة، سواء هذا القائل صحابي أو تابعي أو تابع التابعي أو أي رجل كان، طالما أن البخاري ساق السند إليه فهو قاله. بعد ذلك ينظر إلى هذا الذي أسند البخاري الكلام إليه، وتطبق عليه قواعد الحديث وكلام العلماء فيه. فعلى سبيل المثال القصة المشهورة التي يتكئ عليها المدلسون ويطعنون في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل ليتردى، بمعنى العم لينتحر، كان يقترب منه جبريل ويقول له اثبت فأنت رسول الله وأنا جبريل فيرجع. هذا الكلام فعلا في البخاري، ولكن منسوب إلى من؟ منسوب كما قال البخاري ساق بسنده إلى محمد بن شهاب الزهري وقال وبلغنا فقط. طيب من الذي أبلغك؟ والزهري من تابع التابعين، من الذي أبلغك؟ يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء ثلاث طبقات، من الذي أبلغك؟ وكذلك رؤيا العباس بن عبد المطلب لما رأى أبا لهب في الرؤيا فسأله عن حاله قال شر حال إلا أنه كل يوم اثنين يؤذن لي بمثل رأس الإبرة من الماء من أصبعي. قال له ولما؟ قال لأنني أعتقت جارية ثويبة لما بشرتني بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من ناحية نسبته إلى العباس قاله، ومن ناحية نسبته إلى محمد بن شهاب الزهري قاله. طيب يتبقى بقى إيه الأحكام المترتبة على ذلك، وهل يا ترى هذا الكلام يعول عليه أم لا؟ يبقى بناء على ذلك حينما نسمع من يقول وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيتردى من على الجبل، لا، ده من تعمد ذلك يطعن في دينه، لأن هذا فعل منكر، وكيف يليق بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي عصمه ربه عز وجل من كل معصية ومن كل صغيرة وكبيرة. وكذلك من يستدل بقصة العباس برؤية العباس بن عبد المطلب على مشروعية الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا استدلال خاطئ، لأن العلماء قالوا أن العباس بن عبد المطلب رأى هذه الرؤية وهو كافر. أيضا أن فرح أبي لهب بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرح طبعي لابن أخوه خلف ولد فكان يفرحون بذلك، أما أنه فرح شرعي لا، والإنسان لا يؤخذ إلا على الأمور المشروعة. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن كل ما رواه البخاري وأثبته إلى قائله فهو صحيح النسبة لا مطعن فيه البتة، ده عقيدة عندنا. والله رأيت مبتدع ضال مجرم أثيم بدأ يطعن في بعض النصوص النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواها البخاري بشبه هي أوهم من بيت العنكبوت، لا تنشغل بذلك، لأن هذه عقيدة ينبغي أن نعتقدها وينبني عليها العمل. أيضا هذا الحديث اللي هو من عاد لي وليا، الإمام العقيلي والدارقطني وغيرهم من فطاحل العلماء الجرح والتعديل لما انتقدوا صحيح الإمام البخاري لم يقعوا فيه إلا على أربعة نصوص فقط، بعد أن انتقدوها قالوا والقول فيها للبخاري، يا طالما أن البخاري ذكرها القول قوله. وقال الإمام الذهبي رحمة الله عليه، والذهبي هو الذهبي، قال عن هذا الحديث أعني حديث من عاد لي وليا، قال الإمام الذهبي رحمه الله ولولا هيبة الصحيح، انظر لدقة كلام الإمام، ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخيط. ولكن أصل هناك فرق كبير بين أن يقول العلماء الجرح والتعديل هذا منكر الحديث وهذا يروي المناكير، دي غير دي خالص، شتان بين المقولتين، يروي المناكير ويروي غير المناكير. طب من الذي يميز بين المنكر وغيره؟ الجهابذة الحفاظ. لذلك ليس كل من يروي المناكير ترد أحاديثه باتفاق أهل العلم، بعكس أن يكون رجل منكر الحديث يعني كل أحاديثه منكر، هذا معلوم، لكن يروي المناكير زي بالضبط كده يقول لك فلان إيه اختلط يعني فترة من فترات عمره اختلط عليه الأمر، ما استطاع أن يميز ويتقن الحفظ كما كان. طيب متى اختلط؟ ومن من العلماء الذي يميز أحاديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ الشاهد أكرمكم الله، حتى نسير في الطريق ولا نضيع وقتنا، ونصيحة من أخيكم لا تلتفتوا للمأجورين الخونة الذين ليس لهم هم إلا الطعن في الشريعة. ما ثبت في البخاري ومسلم فهو في أعلى درجات الصحة، صحيح يغلب على الظن أنه صحيح ونعمل به في المعتقد والفقه العمل والأدب والأخلاق والسلوك في كل شيء. أي إنسان يتكلم غير هذا الكلام نصيحة من أخيك لا تصغى لكلامه، ما هو إلا ناعق ينعق بما لا يعرف. والمتأمل لعلماء الجرح والتعديل والنقاد يجد أنهم ما تركوا للمتأخرين شيء، يعني أن يأتي رجل حديث ويبدأ ينتقد على من تقده يحيى بن معين أو الدارقطني أو العقيلي أو الرازيين أو غيرهما، لا، وفر جهدك لشيء آخر، فهم لم يتركوا للمتأخرين شيء. يا أخوانا كلمات أرجو أن لا نرجع إليها أبدا، ما ثبت في البخاري فهو صحيح، يعني كل ما نسبه البخاري إلى قائله فهو صحيح، وكذلك كل ما نسبه الإمام مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله فهو صحيح، ومن خلال هذا نشرع ونبدأ نقرأ ونقرأ على الشروح ونقرأ كلام العلماء. أما الجزئية الأولى رجائي ألا تقف، ومن أجل هذا القاعدة التي نسير عليها وهي من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل عند أهل السنة. بنقول الاعتماد على السنة الصحيحة التطبيق العملي، الحديث في الصحيحين أو في أحدهما جاوز القنطر، خلاص يبقى أنا على المنبر بتكلم بقول روى مسلم ما تسألنيش، وكذلك روى البخاري، انتهى الأمر. عدا الصحيحين لا بد من النظر فيه من أهل الاختصاص ليقولوا كلمتهم، وإذا وقع اختلاف بينهم فالأمر إن شاء الله هين وميسور. قال ابن رجب، ونرجع إلى شرح الحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري، وقد قيل إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. قوله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. ولهذا جاء في حديث عائشة: فقد استحل محاربتي. وفي حديث أبي أمامة وغيره: فقد بارزني بالمحاربة. وخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف عن معاذ بن جبل: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك، وإن من عاد لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة. وإن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا، ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة. فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. طيب، ده أصل يجب علينا أن نوالي أولياء الله، ويجب علينا أن نعادي أعداء الله، ده أصل يا أخوان. طيب، بناء على ذلك من هو العدو؟ من هو العدو الذي يجب علينا أن نعادي؟ ومن هو الولي الذي يجب علينا أن نوليه؟ لأن هذا من صلب المعتقد. الله عز وجل يقول وقوله الحق: والله أعلم بأعدائكم. أعلم أفعل تفضيل، أعلم بأعدائكم. وعليه كل ما ورد وصفه في الكتاب والسنة أنه من أعدائنا فهو كذلك، وإن رأينا منه كل خير. زي بالضبط ولله عز وجل المثل الأعلى. أنت راجل كبير عمرك 90 سنة وبدأت بقى توصي أولادك: يا أولاد خدوا بالكم من فلان، وخدوا بالكم من فلان. خبرة 80 سنة بتسوقها لأولادك، وأنت بشر يعتريك ما يعتري البشر. فالله عز وجل أخبرنا في القرآن بقوله: والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. وجاء النص القرآني بتحديد الأعداء بأنهم 4. يبقى أعداؤنا 4، وما تنساش: لو رأيت منهم كل خير. النص الأول قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى العدو الأول يا أخوانا اليهود بنص التنزيل، بل هم أشد الأعداء. الصنف الثاني المنافقون، قال تعالى عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. يبقى اليهود المنافق هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفقوا. وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم قدم الوصف بعد الذكر، لا يدل على الاختصاص، بل يدل على أن هؤلاء الأعداء من أولى الأعداء الاهتمام بشأنهم والحذر منهم. منافق. الثالث المشركون، قال الله عز وجل فيهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. المشركون، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ونزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة كما هو معلوم. يبقى المشرك العدو الثالث. الرابع النصارى. النصارى قال الله عز وجل عنهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. طيب هنا الإشكال الذي دندن حوله بعض الناس، وهو آية المائدة ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك ذكر العلة، يعني ولا تجدن أقربهم مودة، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك علة بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا نزلت في النجاشي وأصحابه كما هو معلوم وثابت هذا في السنن وغيرها، نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه. يبقى هؤلاء من الأعداء حتما ولا بد. لذلك المتأمل في عداوة هؤلاء الأربعة يجدها بسبب الدين وبسبب الاختلاف في المعتقد. فاليهود واضح، والمنافقين واضح، والمشركين واضح، وكذلك النصارى. النصارى يختلفون معك في المعتقد، وكفروا بنبيهم قبل أن يكفرون بنبيك. أن الله عز وجل أخذ الميثاق على عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى كل الأنبياء. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال أهل التفسير ما بعث الله نبيا قط إلا أخذ عليه الميثاق لئن أبقيتك حتى أبعث عيسى أن تؤمن به وتتبعه. وهذا الذي ثبت صريحا عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نصوص واضحة. وطبعا أيضا لا يخفى عليكم إن ليس معنى أنهم من الأعداء أن نتجاوز الحدود معهم أو أن نظلمهم. وبناء على ذلك ما يحدث في مصرنا من اعتداء على الكنائس وهذا كل هذا مخالف لشرع الله، لا يقره شرع ولا دين. وليس معنى الاختلاف في المعتقد وأنهم من الأعداء والبغض من كل القلب لهم أن يحل لنا دماءهم وأموالهم، هذا مخالف ولا يجوز في شريعة الإسلام. الشاهد من هذا أن هؤلاء هم الأعداء، لهم من القلب كل بغض، يحرم أو لا يحل لك أن تحب أحدا منهم قط. الأمر الثاني يحرم عليك مشابهتهم، من تشبه بقوم فهو منهم. بل على الجانب الآخر ولي الله، كل مؤمن تقي فهو ولي، وله منا المحبة على قدر ولايته وعلى قدر تقوى. وطبعا أيضا لا يخفى علينا إن من الأعداء الباطنيين الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء. نرجع للكتاب، قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ووصف أحباءه الذين يحبهم ويحبونه بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن وهب بن منبه قال إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام حين كلمه: اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض نفسه ودعاني إليه، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحارب أن يقوم لي، أو يظن الذي يعازني أو أن يعجزني، أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني، وكيف وأنا التائر لهم في الدنيا والآخرة، فلا أكل نصرتهم إلى غيري. يقول: واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن: ابن آدم، هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كانت المحاربة لله أشد. ولهذا سمى الله عز وجل أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لعظيم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده، وكذلك معاداة أوليائه، فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذهم. خرجه الترمذي وغيره. وقوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه، لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم، فذكر ما يتقرب به إليه، وأصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد. فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين. لا يخفى عليكم إخوان إن العمل الصالح لكي يقبل عند الله له شرطين عامين: الإخلاص والمتابعة. وله شروط خاصة، كل عمل يختلف عن الآخر، فعند شروط الزكاة وشروط الصلاة وعند شروط الصيام إلى آخره. فليس معنى أن الولي ظن أنه ولي وبدأ يتقرب إلى الله عز وجل بأمور مبتدعة أو برياء. لذلك خير من تكلم في هذا الباب أعني أولياء الرحمن هو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الموسومة بأولياء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذه الرسالة شرحها كثير من أهل العلم، ومن أمتع ما وقفت عليه من شروح شرح الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المتوبة. بين فيه بجلاء أن أولياء الله عز وجل هم المتقون أينما كان، وأن ولي الله عز وجل لا يتميز بلباس عن الناس ولا بأمور ما ورد بها دليل. والإشكالية جاءت من عدم التفريق بين الكرامة وبين الخارقة الشيطانية، فظن البعض أن كل خارقة شيطانية هي من الكرامة، وهذا من الخطأ المحض. بل الخارقة الشيطانية غير الكرامة، لأن الكرامة شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، أما الخارقة الشيطانية فتكون فعلا شيء خارق للعادة، ولكن تجرى على يد فاسق من الفساق لحكمة يعلمها الله عز وجل. يقول أحدهما، أي أحد أقسام الأولياء، من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. ركزوا في المعلومة دي كويس كده. يقول من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. علشان كده لما جينا نتكلم عن المعاصي لابد أن نفهمها بمعناها الشرعي، فيخطئ من يظن أن المعصية مقصورة على من فعل المحظور، خطأ، بل المعصية تشمل فعل المحظور وترك المأمور، وكذلك الفرائض، من قصر الفرائض على فعل الواجبات أخطأ، بل تطلق على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات. من لم يميز بين هذا سيقع في مذهب المرجئة شاء أم أبى. والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، يقول: فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعوة. يبقى الأمر واضح، يبقى كل من يدعي الولاية ويسلك طريقا غير الطريق الشرعي فهو كاذب في دعوة. وبناء على ذلك لا نغتر ولا ننخدع بمن تظهر منه أمور لا يقرها عاقل فضلا عن مسلم، ويظن أو يظن فيه أنه من أولياء الله. هذا طبعا يا أخوانا من الجهل المركب، أن يمشي الإنسان كاشفا عن عورته أو متبدلا في هيئته ولا يدخل المساجد ولا يحضر الجمع والجماعات ويظن أنه من أولياء الله، لا يا أخوانا هذا خطأ كبير. وهذا إن وجد في مجتمع يدل على أن المجتمع غارق في الجهل إلى آذانه. يقول: فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه، كما كان المشركون يتقربون إلى الله عز وجل بعبادة من يعبدونه من دونه، كما حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكما حكى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباء، مع إصرارهم على تكذيب رسله وارتكاب نواهيه وترك فرائضه. وبناء على ذلك من خلال هذا المقياس المختصر ولكنه جامع نستطيع أن ننظر إلى ما دس ونسب زورا وبهتانا إلى التراث الإسلامي ويعظم أصحابه، كرسالة القشيرية وبدع المتصوفة، وبالذات في عهد الدولة الفاطمية، الذي يمجد الآن. يعني الرسالة القشيرية إن تأملت ما فيها تعذر في كل شيء تقوله إن كان هو ذو الإسلام، الذي يقولون عنه الإمام القشيري ما ترك نقيصة إلا وأتى بها، ويزعم أن هذا ليس من الدين، لا، يزعم أن هذا ارتقى وأصبح من أولياء الله. وإياك أن تعترض فتمطرد. قلنا دين الله عز وجل واضح وضوح الشمس، وكل إنسان مهما أوتي يؤخذ من قوله ويرد عليه، وكل أولياء الله في أي مكان وزمان إن انخرموا عن الهدي فلا ولاية لهم بأي حال من الأحوال، لأن خير أولياء الله على الإطلاق هم رسل الله، وخيرهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كشف عورته صلى الله عليه وسلم وما فعل وما فعل ما يفعل هؤلاء الخبثاء، وينسبون هذا لدين رب الأرض والسماء، هذا بعيد كل البعد. فالمقياس عندنا الطريق الذي يسلكه هؤلاء الذين يدعون الولاية وافق الهدي فبها ونعمة، وإلا يرد عليهم. فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين، أحدهم المتقربون إليه بأداء الفرائض، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. وأداء الفرائض أفضل الأعمال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ومحبته. طبعا مسألة ضابط الفرائض، المعتمد عند علماء الأصول أن الفرض بمنزلة الواجب، هذا المعتمد، وما خالف في ذلك إلا أبو حنيفة وليس له حجة. فالفرض هو الواجب، ونستدل على أن هذا الشيء واجب بأدلة الشرع بالكتاب والسنة. فالأصل في الأوامر الوجوب، ده القاعدة العامة، الأصل في الأوامر الوجوب، ما لم تحتف به قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر. واخدين بالكم؟ يبقى الفرائض نعرفها بورود الدليل الشرعي على كونها واجبة. يقول: وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة، كما قال الله عز وجل: واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة. وقال: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومن الفرائض المقربة إلى الله عز وجل عدل الراعي في رعيته، سواء كانت رعيته عامة كالحاكم، أو خاصة كعدل أحد الناس في أهله وولديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. سبق أن أملينا وقلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل يدين، هذا هو المعتقد، والإجماع منعقد على أن أحدهما توصف باليمين، كما قال عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه. وأن اليمين أفضل من الأخرى بغض النظر جاز أن يطلق عليها شمال أم لا. والدليل على أنها أفضل من الأخرى الحديث الذي بين أيدينا، قال: إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور عن يمين الرحمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن لم يكن لليمين مزية على الأخرى لما كانت هناك مزية للمقسطين. يعني لما قال على يمين الرحمن دل على أن لهم مزية، يبقى المزية تكمن في الإيه؟ في اليمين. وأما أن يطلق على الأخرى شمال فالأمر فيها واسع، لأن ورد وصف الشمال لليد الأخرى في صحيح مسلم، وتكلم في رفعها بعض أهل العلم، والصواب أنها صحيحة. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. والدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة لله، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، فأوجب له ذلك القرب منهم. ركز أخي في العبارة هذه حتى يقيس كل منا نفسه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته. يبقى من علامات محبة الله لك أن يستخدمك في طاعته، وده اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في مسلم والبخاري من رواية معاوية بن أبي سفيان، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامات إرادة الخيرية بالعبد من الله عز وجل أن يرزقه الفقه في الدين وأن تستخدم في طاعة الله. يبقى ديت من علامات محبة الله لك. يبقى أصبح الأمر واضح، يعني ما يحتاج إلى كثير جهد لتعرف أيحبك الله أم لا، تستخدم في طاعة الله وفي طلب العلم وفي نشره وفي الدعوة إلى الله على بصيرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة. وإحنا طبعا القاعدة العامة عندنا أن الحكم على الأشياء لا يعلم بالتجربة بل بالدليل الشرعي. يعني عشان أحكم على هذا الشيء إنه واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه بالدليل وليس بالتجربة. فلو جربت في أمور الشرع وجاءت النتيجة مرضية ليس معنى هذا أن ما جربته صحيح. وده اللي أوقع الصوفية، يعني لما تيجي تنظر إلى الصوفية كل كلامهم جربنا فوجدنا. طب طالما الأمر يخضع للتجربة الأدلة الشرعية نزل ليه؟ تم النحيها ويبدأ كل إنسان يجرب. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن العبد إذا أراد أن يعرف أن الله عز وجل يحبه أم لا ينظر إلى سلوكه على الشرع مستقيم بدين الله قائما حرمات الله بعيدا محافظا على الفرائض معتقد المعتقد الصحيح. هذا دليل يقيني على أن الله عز وجل يحبه، والعكس بالعكس. يقول: فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته فأوجب له ذلك القرب منه والزلف لديه والحظوة عنده، كما قال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبالي. لما؟ غني سبحانه وتعالى، غني، والغنى وصف ذاتي له، فطالما أنه غني يستغنى. واستبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة منه وأحق، فمن أعرض عن الله فما له من الله بدل ولله منه أبدال. ومن أجل هذا إحنا بنقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صحيح مسلم. يبقى أصبح في طائفة ستظل على الحق، انتبه، كل من خالفهم أو خذلهم لا يضرهم، لا يضرهم. ده هذه بشارة عظيمة، وبناء على ذلك الفرقة موجودة والخذلان لها كثير ومع ذلك لا يتأثرون. أين أنت من هذه الفرقة؟ علشان كده بنقوله الشرع منصور بنا وبغيرنا، فالحق بالركب قبل أن يفوتك. يقول: ما لي شغل سواه، ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلبي، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل مني بدل ومنه ما لي بدل. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل كثيرا: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواها عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا. من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبونا. طيب وكيف تحصل له الجنة وقد فاته الله؟ فكيف إذا لم يحصل له إلا نذر يسير حقير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة. من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فوات، وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفت. ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم الله عز وجل فقال: أذلة على المؤمنين، يعني أنهم يعاملون المؤمن بالذل واللين وخض وخض الجناح. إحنا بنقول يا أخوانا القاعدة العامة: العلم رحم بين أهله. معناها إيه؟ أنت تطلب علم وعلى منهج قويم ومعك أخاك ومعك أخوك يطلب العلم وعلى منهج قويم. طلب العلم هذا والمنهج القويم بمنزلة الرحم بينك وبين أخيك. فكما تغض الطرف عن الهفوات من ذوي الأرحام، وكما تتجاوز عن الزلات من ذوي الأرحام، وكما تتحمل البلايا من ذوي الأرحام، أخوك في طلب العلم والمنهج أولى وأحق. يبقى بناء على ذلك فيما بيننا إن لم نحقق العلم رحم بين أهله لا خير فينا. يعني ممكن يكون لك أخ ابن أمك وأبيك علامات الفسق عليه بادية وعلى المعاصي مقيما إلا من رحم ربك، ومع ذلك أخوك. ولو حد كلمك أخويا، واخد بالك، إلى غير ما نسمع. طب الكلام ده منك غير صحيح، ده طلب العلم واستقامة المنهج بينك وبين إخوانك أولى في الاعتبار من أخوة النسب. لذلك قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما للحصر، أي لا توجد أخوة على الحقيقة إلا بين أهل الإيمان. وما حدث مع أبي عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير في قصة في غزوة بدر، لما مر مصعب على رجل من الأنصار وقد أسر أخاه أبا عزيز، فقال مصعب للأنصاري: أجدد عليه وثاقة فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. فقال أبو عزيز: أهذه وصيتك بأخي؟ قال مصعب وأشار إلى الأنصاري: هذا أخي دونك. فأنا هو بتحمل مثلا من أقاربي، لا، من باب أولى تحمل من السيد. الشرع كده، العلم رحم بين أهله. كما تقول: يا فلان أصل ابن خالتي، وخالتي ماليش إلا هي، أمي ماتت وفضلة هي، واخد بالك، وابن خالتي. طيب عشان كده دايما إن لم يظهر أو تظهر آثار التربية فيما بيننا في بيوت الله يا أخوانا مفيش فينا خير، ليس فينا خير. العلم رحم بين أهله. أذلة على المؤمنين، يبقى أنا بتعامل مع علاء في معاملة وقصرت وأخطأت وتجاوزت الحدود. طيب نفس اللي صدر من أضعاف أضعاف صدر من أخيه، كلمش معايا اتكلم غلط. أمال فين العلم رحم بين أهلي؟ وأين الشعور بالمسؤولية؟ وأين مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية؟ ديت معاني ما يليق أن تغيب عن طالب علم، وطالما أنها لم تغب عنك لا يليق أن لا تظهر في سلوكك. وبرضو من باب التنبيه والبيان، لا يتعارض ما ذكرنا وسنذكر مع هجر المبتدع ومع الغلظة وعدم بشاشة الوجه وعدم إلقاء السلام، بل وعدم رد السلام وعدم تشييع الجنائز. كل هذا من دين الله. فالذي أمر بذلك وحثنا عليه والذي دخل عليه رجل فألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام إلى غير ذلك كما هو معلوم. فالشريعة كل لا يتجزأ وتؤخذ نصوص الشريعة كوحدة واحدة. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل. أولا يا أخي الفاضل هذه ليست بشبهة، هذا تلاعب بشرع الله، هذا تلاعب بشرع الله ليس بشبهة، لأن الشبهة بتبقى جديرة بالنظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام، حق. طيب لما يقول كعب بن مالك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامنا نحن الثلاثة من بين سائر من تخلف، هنوديها في أمر وخبلك. ولما استأذن عليه رجل فقالوا لا، فقال صلى الله عليه وسلم حسن البخاري ائذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. والحديث أما معاوية فصعلوك وأما أبا الحكم فلا يضع عصاه عن عاتقه. أخي الفاضل اعلم علمك الله أن الشريعة كل لا يتبس، ومن أخذ بنصوص الرجاء فقط دون نصوص الوعيد فلا شك في بدعته والعكس. يعني يقولك إيه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن يكذب. ولكن هل يا ترى المراد ذكرها باللسان فقط؟ لم يقل بذلك أحد إلا الجهمي أو المتردي، وده باطل. طيب يبقى بناء على ذلك حينما آتي بمثل هذه النصوص لابد من البيان حتى لا يخطأ أحد في الفهم. يبقى نصوص الشرع كل لا يتجزأ. النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع لما حدث ان جمل صفية بنت عيب بن أخطب عطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش افقري أختك راحلة، فقالت أأعطي يهوديتك؟ فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم ذي القعدة أو ذي الحجة المحرم، هجرها حتى تقول فحولت سريري طبقته بكلمة قالت. فيعني اعلم رحمك الله واعلم من أثار هذه الشبهة كله أهل السنة والجماعة يتقيدون ويتبعون ولا يبتدعون. فمن تكلم أهل الاختصاص فيه بجرح يجرح ولا كرامة ولا نعمة عين، واخد بالك؟ والله الجرح اللي احنا قلناه فيه مش فيه يقول يا اخواننا انا بريء من اللي قلته، انتوا قلتم عني كت وكت وكت وانا بريء مما قلتم، بريء لم يكن فيك ام انك تبت ورجعت الى الله، لازم من البيان. اما ان نداهن في دين الله وهكذا، وهل دمرت الدنيا في مصر بالذات إلا المداهنة وعدم الصدع بالحق وعدم البراءة من أهل البدعة وعدم العبوس في وجوههم؟ هذا أخواننا كله ليس من دين الله، بل دين الله عز وجل كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وكما فعله الصحابة رضي الله عنه. أخونا يقول ما المقصود في الآية بالقصصين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. نشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في الحديث 38، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. الحديث رواه الإمام البخاري. هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري من دون بقية أصحاب الكتب، خرجه عن محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث بطوله، وزاد في آخره: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وهو من غرائب الصحيح، تفرد به ابن كرامة عن خالد، وليس هو في مسند أحمد، مع أن خالد بن مخلد القطواني تكلم فيه أحمد وغيره وقالوا له مناكير. وعطاء الذي في إسناده قيل إنه ابن أبي رباح، وقيل إنه ابن يسار، وأنه وقع في بعض النسخ الصحيح منسوبا لكذلك. وقد روي هذا الحديث من وجوه أخرى لا تخلو كلها عن مقال، فرواه عبد الواحد ابن ميمون أبو حمزة مولى عروة ابن الزبير عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى لي وليا فقد استحل محاربتي، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء فرائضي، وإن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت عينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته، وما ترددت عن شيء أنا فعله ترددي عن موته، وذلك أنه يكره الموت وأنا أكره مساءته. خرجه ابن أبي الدنيا وغيره، وخرجه الإمام أحمد بمعناه، وذكر ابن عدي أنه تفرد به عبد الواحد هذا عن عروة، وعبد الواحد هذا قال فيه البخاري منكر الحديث، ولكن خرجه الطبراني: حدثنا هارون بن كامل، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا إبراهيم بن سويد المدني، حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم، وهذا إسناد جيد ورجاله كلهم ثقات، مخرج لهم في الصحيح سوى شيخ الطبراني، فإنه لا يحضرني الآن معرفة حاله، ولعل الراوي قال حدثنا أبو حمزة يعني عبد الواحد ابن ميمون، فخيل للسامع أنه قال أبو حزرة، ثم سماه من عنده بناء على وهمه والله أعلم. وخرج الطبراني وغيره من رواية عثمان بن أبي العاتك عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، ابن آدم إنك لن تدرك ما عندي إلا بأداء ما افترضت عليك، ولا يزال عبدي يتحبب إلي من نوافل حتى أحبه، فأكون قلبه الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به، وبصره الذي يبصر به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته، وإذا استنصرني نصرته، وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة. عثمان وعلي بن يزيد ضعيفان، قال أبو حاتم الرازي: فهذا الحديث هو منكر جدا. وقد روي من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف خرجه الإسماعيلي في مسند علي، وروي من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف خرجه الطبراني وفيه زيادة في لفظه، ورويناه من وجه آخر عن ابن عباس وهو ضعيف أيضا. وخرجه الطبراني وغيره من حديث الحسن بن يحيى الخشني عن صدقة ابن عبد الله الدمشقي عن هشام الكناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه تعالى قال: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما ترددت عن شيء أنا فعله ما ترددت في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه، وإن من عباد المؤمنين من يريد بابا من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عجب، فيفسده ذلك. وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبد يتنفل إلي حتى أحبه، ومن أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيدا، دعاني فأجبته وسألني فأعطيته ونصح لي فنصحت له. وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك. وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، وإن بسطت له أفسده ذلك. وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك. وإن من عباد من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. إني أدبر عبادي بعلمي بما في قلوبهم، إني عليم خبير. والخشني وصدق ضعيفان، وهشام لا يعرف، وسئل ابن معين عن هشام هذا من هو؟ قال لا أحد، يعني أنه لا يعتبر. خرج البزار بعض الحديث من طريق صدق عن عبد الكريم الجزري عن أنس. وخرج الطبراني من حديث الأوزاعي عن عبد ابن أبي لبابة، حدثني زر بن حبيش سمعت حذيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى أوحى إلي يا أخ المرسلين ويا أخ المنذرين، أنذر قومك ألا يدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد عندهم مظلمة، فإني ألعنه ما دام قائما بين يدي يصلي حتى يرد تلك الظلام إلى أهلها، فأكون سمعه الذي يسمع به، وأكون بصره الذي يبصر به، ويكون من أوليائي وأصفيائي، ويكون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء في الجنة. وهذا إسناد جيد وهو غريب جدا. هذا الذي ذكره الإمام ابن رجب أكرمكم الله يتعلق بهذا الحديث، ومما ينبغي ذكره، والذي أطبقت عليه كلمة العلماء ولا يلتفت لمن قال غير ذلك، أن كل ما أسنده البخاري إلى قائل هو صحيح النسبة، كل ما أسنده البخاري إلى قائله هو صحيح النسبة، سواء هذا القائل صحابي أو تابعي أو تابع التابعي أو أي رجل كان، طالما أن البخاري ساق السند إليه فهو قاله. بعد ذلك ينظر إلى هذا الذي أسند البخاري الكلام إليه، وتطبق عليه قواعد الحديث وكلام العلماء فيه. فعلى سبيل المثال القصة المشهورة التي يتكئ عليها المدلسون ويطعنون في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم، في مسألة لما تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل ليتردى، بمعنى العم لينتحر، كان يقترب منه جبريل ويقول له اثبت فأنت رسول الله وأنا جبريل فيرجع. هذا الكلام فعلا في البخاري، ولكن منسوب إلى من؟ منسوب كما قال البخاري ساق بسنده إلى محمد بن شهاب الزهري وقال وبلغنا فقط. طيب من الذي أبلغك؟ والزهري من تابعي التابعين، من الذي أبلغك؟ يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أقل شيء ثلاث طبقات، من الذي أبلغك؟ وكذلك رؤيا العباس بن عبد المطلب لما رأى أبا لهب في الرؤيا فسأله عن حاله قال شر حال إلا أنه كل يوم اثنين يؤذن لي بمثل رأس الإبرة من الماء من أصبعي. قال له ولما؟ قال لأنني أعتقت جاريتي ثويبة لما بشرتني بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام من ناحية نسبته إلى العباس قاله، ومن ناحية نسبته إلى محمد بن شهاب الزهري قاله. طيب يتبقى بقى إيه الأحكام المترتبة على ذلك، وهل يا ترى هذا الكلام يعول عليه أم لا؟ يبقى بناء على ذلك حينما نسمع من يقول وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيتردى من على الجبل، لا، ده من تعمد ذلك يطعن في دينه، لأن هذا فعل منكر، وكيف يلوق بنبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي عصمه ربه عز وجل من كل معصية ومن كل صغيرة وكبيرة. وكذلك من يستدل بقصة العباس برؤية العباس بن عبد المطلب على مشروعية الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا استدلال خاطئ، لأن العلماء قالوا أن عباس بن عبد المطلب رأى هذه الرؤية وهو كافر. أيضا أن فرح أبي لهب بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرح طبعي، لابن أخوه خلف ولد فكان يفرحون بذلك، أما أنه فرح شرعي لا، والإنسان لا يؤخذ إلا على الأمور المشروعة. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن كل ما رواه البخاري وأثبته إلى قائله فهو صحيح النسبة لا مطعن فيه البتة، ده عقيدة عندنا. والله رأيت مبتدع ضال مجرم أثيم بدأ يطعن في بعض النصوص النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواها البخاري بشبه هي أوهم من بيت العنكبوت، لا تنشغل بذلك، لأن هذه عقيدة ينبغي أن نعتقدها وينبني عليها العمل. أيضا هذا الحديث اللي هو من عاد لي وليا، الإمام العقيلي والدارقطني وغيرهم من فطاحل العلماء الجرح والتعديل لما انتقدوا صحيح الإمام البخاري لم يقعوا فيه إلا على أربعة نصوص، أربعة نصوص فقط، بعد أن انتقدوها قالوا والقول فيها للبخاري، يا طالما أن البخاري ذكرها القول قوله. وقال الإمام الذهبي رحمة الله عليه، والذهبي هو الذهبي، قال عن هذا الحديث أعني حديث من عاد لي وليا، قال الإمام الذهبي رحمه الله: ولولا هيبة الصحيح، انظر لدقة كلام الإمام، ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخيط. ولكن أصلي هناك فرق كبير بين أن يقول العلماء الجرح والتعديل هذا منكر الحديث وهذا يروي المناكير، دي غير دي خالص، شتان بين المقولتين، يروي المناكير ويروي غير المناكير. طب من الذي يميز بين المنكر وغيره؟ الجهابذة الحفاظ. لذلك ليس كل من يروي المناكير ترد أحاديثه باتفاق أهل العلم، بعكس أن يكون رجل منكر الحديث يعني كل أحاديثه منكر، هذا معلوم، لكن يروي المناكير زي بالضبط كده يقول لك فلان إيه اختلط، اختلط يعني فترة من فترات عمره اختلط عليه الأمر، ما استطاع أن يميز ويتقن الحفظ كما كان. طيب متى اختلط؟ ومن من العلماء الذي يميز أحاديثه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط؟ الشاهد أكرمكم الله، حتى نسير في الطريق ولا نضيع وقتنا، ونصيحة من أخيكم: لا تلتفتوا للمأجورين الخونة الذين ليس لهم هم إلا الطعن في الشيخ. ما ثبت في البخاري ومسلم فهو في أعلى درجات الصحة، صحيح يغلب على الظن أنه صحيح ونعمل به في المعتقد والفقه العمل والأدب والأخلاق والسلوك وفي كل شيء. أي إنسان يتكلم غير هذا الكلام، نصيحة من أخيك: لا تصغى لكلامه، ما هو إلا ناعق ينعق بما لا يعرف. والمتأمل لعلماء الجرح والتعديل والنقاد يجد أنهم ما تركوا للمتأخرين شيء، يعني أن يأتي رجل حديث ويبدأ ينتقد على من تقده يحيى بن معين أو الدارقطني أو العقيلي أو الرازيين أو غيرهما، لا، وفر جهدك لشيء آخر، فهم لم يتركوا للمتأخرين شيء. يا أخوانا كلمات أرجو أن لا نرجع إليها أبدا، ما ثبت في البخاري فهو صحيح، يعني كل ما نسبه البخاري إلى قائله فهو صحيح، وكذلك كل ما نسبه الإمام مسلم في صحيحه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قائله فهو صحيح. ومن خلال هذا نشرع ونبدأ نقرأ، ونقرأ على الشروح ونقرأ كلام العلماء. أما الجزئية الأولى رجائي ألا تقف.
ومن أجل هذا القاعدة التي نسير عليها وهي من أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصل عند أهل السنة. بنقول الاعتماد على السنة الصحيحة التطبيق العملي، الحديث في الصحيحين أو في أحدهما جاوز القنطرة، خلاص يبقى أنا على المنبر بتكلم بقول روى مسلم ما تسألنيش، وكذلك روى البخاري، انتهى الأمر. عدا الصحيحين لا بد من النظر فيه من أهل الاختصاص ليقولوا كلمتهم، وإذا وقع اختلاف بينهم فالأمر إن شاء الله هين وميسر. قال ابن رجب، ونرجع إلى شرح الحديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري، وقد قيل إنه أشرف حديث روي في ذكر الأولياء. قوله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أولياء. ولهذا جاء في حديث عائشة: فقد استحل محاربتي. وفي حديث أبي أمامة وغيره: فقد بارزني بالمحاربة. وخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف عن معاذ بن جبل: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يسير الرياء شرك، وإن من عادى لله وليا فقد بارز الله بالمحاربة، وإن الله تعالى يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة. فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. طيب، ده أصل يجب علينا أن نوالي أولياء الله، ويجب علينا أن نعادي أعداء الله، ده أصل يا أخوان. طيب، بناء على ذلك، من هو العدو؟ من هو العدو الذي يجب علينا أن نعاديه؟ ومن هو الولي الذي يجب علينا أن نوليه؟ لأن هذا مصلب المعتقد. الله عز وجل يقول وقوله الحق: والله أعلم بأعدائكم. أعلم أفعل تفضيل، أعلم بأعدائكم. وعليه كل ما ورد وصفه في الكتاب والسنة أنه من أعدائنا فهو كذلك، وإن رأينا منه كل خير. زي بالضبط، ولله عز وجل المثل الأعلى، أنت راجل كبير عمرك 90 سنة وبدأت بقى توصي أولادك: يا أولاد خدوا بالكم من فلان، وخدوا بالكم من فلان. خبرة 80 سنة بتسوقها لأولادك، وأنت بشر يعتريك ما يعتري البشر. فالله عز وجل أخبرنا في القرآن بقوله: والله أعلم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. وجاء النص القرآني بتحديد الأعداء بأنهم 4، يبقى أعداؤنا 4. وما تنساش: لو رأيت منهم كل خير. النص الأول قوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. يبقى العدو الأول يا أخوانا اليهود بنص التنزيل، بل هم أشد الأعداء. الصنف الثاني المنافقون، قال تعالى عنهم: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكوا. يبقى اليهود المنافق هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفقوا. وقوله تعالى هم العدو فاحذرهم قدم الوصف بعد الذكر، لا يدل على الاختصاص، بل يدل على أن هؤلاء الأعداء من أولى الأعداء الاهتمام بشأنهم والحذر منهم. منافق. الثالث المشركون، قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء.
المشركون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ونزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة كما هو معلوم. يبقى المشرك العدو الثالث. الرابع النصارى. النصارى قال الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. طيب هنا الإشكال الذي دندن حوله بعض الناس وهو آية المائدة: ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك. ذكر العلة يعني ولا تجدن أقربهم مودة، لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ذلك علة بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين كفروا وكذبوا بآياتنا نزلت في النجاشي وأصحابه كما هو معلوم وثابت هذا في السنن وغيرها. نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه. يبقى هؤلاء من الأعداء حتما ولا بد. لذلك المتأمل في عداوة هؤلاء الأربعة يجدها بسبب الدين وبسبب الاختلاف في المعتقد. فاليهود واضح، والمنافقين واضح، والمشركين واضح، ولا كذلك النصارى. النصارى يختلفون معك في المعتقد، وكفروا بنبيهم قبل أن يكفرون بنبيك. أن الله عز وجل أخذ الميثاق على عيسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى كل الأنبياء: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال أهل التفسير: ما بعث الله نبيا قط إلا أخذ عليه الميثاق: لئن أبقيتك حتى أبعث عيسى أن تؤمن به وتتبعه. وهذا الذي ثبت صريحا عند البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نصوص واضحة. وطبعا أيضا لا يخفى عليكم إن ليس معنى أنهم من الأعداء أن نتجاوز الحدود معهم أو أن ننظمهم. وبناء على ذلك ما يحدث في مصرنا من اعتداء على الكنائس وهذا كل هذا مخالف لشرع الله، لا يقره شرع ولا دين. وليس معنى الاختلاف في المعتقد وأنهم من الأعداء والبغض من كل القلب لهم أن يحل لنا دماءهم وأموالهم، هذا مخالف ولا يجوز في شريعة الإسلام. الشاهد من هذا أن هؤلاء هم الأعداء، لهم من القلب كل بغض، يحرم أو لا يحل لك أن تحب أحدا منهم قط. الأمر الثاني: يحرم عليك مشابهتهم، من تشبه بقوم فهو منهم. على الجانب الآخر ولي الله، كل مؤمن تقي فهو ولي، وله منا المحبة على قدر ولايته وعلى قدر تقوى. وطبعا أيضا لا يخفى علينا إن من الأعداء الباطنيين الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء. نرجع للكتاب. قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ووصف أحباءه الذين يحبهم ويحبونه بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وروى الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن وهب بن منبه قال: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام حين كلمه: اعلم أن من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض نفسه ودعاني إليه، وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي، أفيظن الذي يحارب أن يقوم لي، أو يظن الذي يعازني أو أن يعجزني، أم يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا التائر لهم في الدنيا والآخرة، فلا أكل نصرتهم إلى غيري. يقول: واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن ابن آدم: هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كانت المحاربة لله أشد. ولهذا سمى الله عز وجل أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لعظيم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده، وكذلك معاداة أوليائه، فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا، فمن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذهم. خرجه الترمذي وغيره. وقوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه، لما ذكر أن معاداة أوليائه محرمة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم، فذكر ما يتقرب به إليه، وأصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد. فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين. لا يخفى عليكم إخوان إن العمل الصالح لكي يقبل عند الله له شرطين عامين: الإخلاص والمتابعة، وله شروط خاصة، كل عمل يختلف عن الآخر، فعند شروط الزكاة وشروط الصلاة وعند شروط الصيام إلى آخره. فليس معنى أن الولي ظن أنه ولي وبدأ يتقرب إلى الله عز وجل بأمور مبتدعة أو برياء. لذلك خير من تكلم في هذا الباب أعني أولياء الرحمن هو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته الموسومة بأولياء الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذه الرسالة شرحها كثير من أهل العلم، ومن أمتع ما وقفت عليه من شروح شرح الشيخ صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المتوبة. بين فيه بجلاء أن أولياء الله عز وجل هم المتقون أينما كان، وأن ولي الله عز وجل لا يتميز بلباس عن الناس ولا بأمور ما ورد بها دليل. والإشكالية جاءت من عدم التفريق بين الكرامة وبين الخارقة الشيطانية، فظن البعض أن كل خارقة شيطانية هي من الكرامة، وهذا من الخطأ المحض. بل الخارقة الشيطانية غير الكرامة، لأن الكرامة شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، أما الخارقة الشيطانية فتكون فعلا شيء خارق للعادة، ولكن تجرى على يد فاسق من الفساق لحكمة يعلمها الله عز وجل. يقول أحدهما، أي أحد أقسام الأولياء، من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. ركزوا في المعلومة دي كويس كده. يقول من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. علشان كده لما جينا نتكلم عن المعاصي لابد أن نفهمها بمعناها الشرعي، فيخطئ من يظن أن المعصية مقصورة على من فعل المحظور. خطأ. بل المعصية تشمل فعل المحظور وترك المأمور.
وكذلك الفرائض،
من قصر الفرائض على فعل الواجبات أخطأ، بل تطلق على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات. من لم يميز بين هذا سيقع في مذهب المرجئة شاء أم أبى. والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، يقول: فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعوة. يبقى الأمر واضح، يبقى كل من يدعي الولاية ويسلك طريقا غير الطريق الشرعي فهو كاذب في دعوة. وبناء على ذلك لا نغتر ولا ننخدع بمن تظهر منه أمور لا يقرها عاقل فضلا عن مسلم، ويظن أو يظن فيه أنه من أولياء الله. هذا طبعا يا أخواننا من الجهل المركب، أن يمشي الإنسان كاشفا عن عورته أو متبدلا في هيئته ولا يدخل المساجد ولا يحضر الجمع والجمعات ويظن أنه من أولياء الله. لا يا أخواننا، هذا خطأ كبير، وهذا إن وجد في مجتمع يدل على أن المجتمع غارق في الجهل إلى آذانه. يقول: فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه، كما كان المشركون يتقربون إلى الله عز وجل بعبادة من يعبدونه من دونه، كما حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، وكما حكى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباء، مع إصرارهم على تكذيب رسله وارتكاب نواهيه وترك فرائضه. وبناء على ذلك من خلال هذا المقياس المختصر ولكنه جامع، نستطيع أن ننظر إلى ما دس ونسب زورا وبهتانا إلى التراث الإسلامي ويعظم أصحابه، كرسالة القشيرية وبدع المتصوفة، وبالذات في عهد الدولة الفاطمية، الذي يمجد الآن. يعني الرسالة القشيرية إن تأملت ما فيها تعذر في كل شيء تقوله إن كان هو ذو الإسلام، الذي يقولون عنه الإمام القشيري ما ترك نقيصة إلا وأتى بها، ويزعم أن هذا ليس من الدين، لا، ده يزعم أن هذا ارتقى وأصبح من أولياء الله. وإياك أن تعترض فتمطرد. قلنا دين الله عز وجل واضح وضوح الشمس، وكل إنسان مهما أوتي يؤخذ من قوله ويرد عليه، وكل أولياء الله في أي مكان وزمان إن انخرموا عن الهدي فلا ولاية لهم بأي حال من الأحوال، لأن خير أولياء الله على الإطلاق هم رسل الله، وخيرهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما كشف عورته صلى الله عليه وسلم وما فعل ما يفعل هؤلاء الخبثاء وينسبون هذا لدين رب الأرض والسماء، هذا بعيد كل البعد. فالمقياس عندنا الطريق الذي يسلكه هؤلاء الذين يدعون الولاية وافق الهدي فبها ونعمة، وإلا يرد عليهم. فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين: أحدهم المتقربون إليه بأداء الفرائض، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين، وأداء الفرائض أفضل الأعمال، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية فيما عند الله. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم، وذلك لأن الله عز وجل إنما افترض على عباده هذه الفرائض ليقربهم منه ويوجب لهم رضوانه ومحبته. طبعا مسألة ضابط الفرائض المعتمد عند علماء الأصول أن الفرض بمنزلة الواجب، هذا المعتمد، وما خالف في ذلك إلا أبو حنيفة وليس له حجة. فالفرض هو الواجب، ونستدل على أن هذا الشيء واجب بأدلة الشرع بالكتاب والسنة. فالأصل في الأوامر الوجوب، ده القاعدة العامة، الأصل في الأوامر الوجوب، ما لم تحتف به قرينة تصرفه من الوجوب إلى شيء آخر. واخدين بالكم؟ يبقى الفرائض نعرفها بورود الدليل الشرعي على كونها واجبة. يقول: وأعظم فرائض البدن التي تقرب إليه الصلاة، كما قال الله عز وجل: واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقال: إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه، أو ربه بينه وبين القبلة. وقال: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ومن الفرائض المقربة إلى الله عز وجل عدل الراعي في رعيته، سواء كانت رعيته عامة كالحاكم، أو خاصة كعدل أحد الناس في أهله وولده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. سبق أن أملينا وقلنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أن لله عز وجل يدين، هذا هو المعتقد. والإجماع منعقد على أن أحدهما توصف باليمين، كما قال عز وجل: والسماوات مطويات بيمينه. وأن اليمين أفضل من الأخرى بغض النظر جاز أن يطلق عليها شمال أم لا. والدليل على أنها أفضل من الأخرى الحديث الذي بين أيدينا، قال: إن المقسطين عند الله عز وجل على منابر من نور عن يمين الرحمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإن لم يكن لليمين مزية على الأخرى لما كانت هناك مزية للمقسطين. يعني لما قال على يمين الرحمن دل على أن لهم مزية، يبقى المزية تكمن في الإيه؟ في اليمين. وأما أن يطلق على الأخرى شمال فالأمر فيها واسع، لأن ورد وصف الشمال لليد الأخرى في صحيح مسلم، وتكلم في رفعها بعض أهل العلم، والصواب أنها صحيحة. وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. والدرجة الثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب للعبد محبة لله، كما قال تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، فأوجب له ذلك القرب منه. ركز أخي في العبارة هذه حتى يقيس كل منا نفسه. فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته، يبقى من علامات محبة الله لك أن يستخدمك في طاعته. وذا اللي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في مسلم والبخاري من رواية معاوية بن أبي سفيان، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامات إرادة الخيرية بالعبد من الله عز وجل أن يرزقه الفقر في الدين وأن تستخدم في طاعة الله. يبقى ديت من علامات محبة الله لك. يبقى أصبح الأمر واضح، يعني ما يحتاج إلى كثير جهد لتعرف أيحبك الله أم لا، تستخدم في طاعة الله وفي طلب العلم وفي نشره وفي الدعوة إلى الله على بصيرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة. وإحنا طبعا القاعدة العامة عندنا أن الحكم على الأشياء لا يعلم بالتجربة بل بالدليل الشرعي. يعني عشان أحكم على هذا الشيء إنه واجب أو مستحب أو محرم أو مكروه بالدليل وليس بالتجربة. فلو جربت في أمور الشرع وجاءت النتيجة مرضية ليس معنى هذا أن ما جربته صحيح. وده اللي أوقع الصوفية، يعني لما تيجي تنظر إلى الصوفية كل كلامهم جربنا فوجدنا. طب طالما الأمر يخضع للتجربة الأدلة الشرعية نزل ليه؟ طب ما ننحيها ويبدأ كل إنسان يجرب. يبقى الشاهد من هذا أكرمكم الله أن العبد إذا أراد أن يعرف أن الله عز وجل يحبه أم لا ينظر إلى سلوكه على الشرع المستقيم بدين الله قائما حرمات الله بعيدا محافظا على الفرائض معتقدا المعتقد الصحيح، هذا دليل يقيني على أن الله عز وجل يحبه، والعكس بالعكس. يقول فمن أحبه الله رزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره وخدمته فأوجب له ذلك القرب منه والزلف لديه والحضو عنده، كما قال تعالى من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففي هذه الآية إشارة إلى أن من أعرض عن حبنا وتولى عن قربنا لم نبالي. لما؟ غني سبحانه وتعالى، غني، والغنى وصف ذاتي له، فطالما أنه غني يستغنى. واستبدلنا به من هو أولى بهذه المنحة منه وأحق، فمن أعرض عن الله فما له من الله بدل ولله منه أبدال. ومن أجل هذا إحنا بنقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. صحيح مسلم. يبقى أصبح فيه طائفة ستظل على الحق، انتبه، كل من خالفهم أو خذلهم لا يضرهم لا يضرهم. ده هذه بشارة عظيمة، وبناء على ذلك الفرقة موجودة والخذلان لها كثير ومع ذلك لا يتأثرون. أين أنت من هذه الفرقة؟ علشان كده بنقوله الشرع منصور بنا وبغيرنا، فالحق بالركب قبل أن يفوتك. يقول ما لي شغل سواه، ما لي شغل ما يصرف عن هواه قلبي، ما أصنع إن جفى وخاب الأمل مني بدل ومنه ما لي بدل. وفي بعض الآثار يقول الله عز وجل ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذو النون يردد هذه الأبيات بالليل كثيرا، اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت مثل ما وجدت أنا، قد وجدت لي سكنا ليس في هواها عنا، إن بعدت قربني أو قربت منه دنا، من فاته الله فلو حصلت له الجنة بحذافيرها لكان مغبونا. طيب وكيف تحصل له الجنة وقد فاته الله؟ ف فكيف إذا لم يحصل له إلا نذر يسير حقير من دار كلها لا تعدل جناح بعوضة. من فاته أن يراك يوما فكل أوقاته فوات، وحيثما كنت من بلاد فلي إلى وجهك التفت. ثم ذكر أوصاف الذين يحبهم الله عز وجل فقال: أذلة على المؤمنين، يعني أنهم يعاملون المؤمن بالذل واللين وخض الجناح. إحنا بنقول يا أخوانا القاعدة العامة: العلم رحم بين أهله. معناها إيه؟ أنت تطلب علم وعلى منهج قويم، ومعك أخاك ومعك أخوك يطلب العلم وعلى منهج قويم. طلب العلم هذا والمنهج القويم بمنزلة الرحم بينك وبين أخيك. فكما تغض الطرف عن الهفوات من ذوي الأرحام، وكما تتجاوز عن الزلات من ذوي الأرحام، وكما تتحمل البلايا من ذوي الأرحام، أخوك في طلب العلم والمنهج أولى وأحق. يبقى بناء على ذلك فيما بيننا إن لم نحقق العلم رحم بين أهله لا خير فينا. يعني ممكن يكون لك أخ ابن أمك وأبيك علامات الفسق عليه بادية وعلى المعاصي مقيما إلا من رحم ربك، ومع ذلك أخوك. ولو حد كلمك أخويا، واخد بالك، إلى غير ما نسمع. طب الكلام ده منك غير صحيح، ده طلب العلم واستقامة المنهج بينك وبين إخوانك أولى في الاعتبار من أخوة النسب. لذلك قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما للحصر، أي لا توجد أخوة على الحقيقة إلا بين أهل الإيمان. وما حدث مع أبي عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير في قصة في غزوة بدر، لما مر مصعب على رجل من الأنصار وقد أسر أخاه أبا عزيز، فقال مصعب للأنصاري: أجدد عليه وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. فقال أبو عزيز: أهذه وصيتك بأخي؟ قال مصعب وأشار إلى الأنصاري: هذا أخي دونك. فأنا هو بتحمل مثلا من أقاربي، لا، من باب أولى أتحمل من السيد. الشرع كده: العلم رحم بين أهلي، كما تقول يا فلان أصل ابن خالتي، وخالتي ماليش إلا هي، أمي ماتت وفضل هي، واخد بالك، وابن خالتي. طيب عشان كده دايما إن لم يظهر أو تظهر آثار التربية فيما بيننا في بيوت الله يا أخوانا مفيش فينا خير، ليس فينا خير. العلم رحم بين أهله، أذلة على المؤمنين. يبقى أنا بتعامل مع علاء في معاملة وقصرت وأخطأت وتجاوزت الحدود، طيب نفس اللي صدر من أضعاف أضعاف صدر من أخيه، كلمش معايا اتكلم غلط. أمال فين العلم رحم بين أهلي، وأين الشعور بالمسؤولية، وأين مراعاة حقوق الأخوة الإيمانية؟ ديت معاني ما يليق أن تغيب عن طالب علم، وطالما أنها لم تغب عنك لا يليق أن لا تظهر في سلوكك. وبرضو من باب التنبيه والبيان، لا يتعارض ما ذكرنا وسنذكره مع هجر المبتدع ومع الغلظة وعدم بشاشة الوجه وعدم إلقاء السلام، بل وعدم رد السلام وعدم تشييع الجنائز، كل هذا من دين الله. فالذي أمر بذلك وحثنا عليه، والذي دخل عليه رجل فألقى عليه السلام فلم يرد عليه السلام، إلى غير ذلك كما هو إيه معلوم. فالشريعة كل لا يتجزأ، وتؤخذ نصوص الشريعة كوحدة واحدة. الله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. تفضل.
قل هذا من الناس بدون الله عز وجل بدون النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول ما بال اقوام يفعلون كذا ويقولون كذا
أولا يا أخي الفاضل هذه ليست بشبهة، هذا تلاعب بشرع الله، هذا تلاعب بشرع الله ليس بشبهة، لأن الشبهة بتبقى جديرة بالنظر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام، حق. طيب لما يقول كعب بن مالك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامنا نحن الثلاثة من بين سائر من تخلف، هنوديها فيه أمر واخد بالك. ولما استأذن عليه رجل فقالوا لا، فقال صلى الله عليه وسلم عند البخاري ائذنوا له بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة. والحديث أما معاوية فصعلوك وأما أبا الحكم فلا يضع عصا عن عاتقي. أخي الفاضل اعلم علمك الله أن الشريعة كل لا يتنسى، ومن أخذ بنصوص الرجاء فقط دون نصوص الوعيد فلا شك في بدعته والعكس. يعني يقول لك إيه؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن يكذب. ولكن هل يا ترى المراد ذكرها باللسان فقط؟ لم يقل بذلك أحد إلا الجهمي أو الماتريدي، وده باطل. طيب يبقى بناء على ذلك حينما آتي بمثل هذه النصوص لابد من البيان حتى لا يخطأ أحد في الفهم. يبقى نصوص الشرع كله لا يتجزأ. النبي صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع لما حدث إن جمل صفية بنت عيد بن أخطب عطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش افقري أختك راحلة، فقالت أأعطي يهوديتك؟ فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم ذي القعدة وذي الحجة المحرم، هجرها حتى تقول فحولت سريري طبقته بكلمة قالت. يعني اعلم رحمك الله واعلم من اثار هذه الشبهة كله اهل السنة والجماعة يتقيدون ويتبعون ولا يبتدعون، فمن تكلم اهل الاختصاص فيه بجرح يجرح ولا كرامة ولا نعمة عين، واخد بالك. والله الجرح اللي احنا قلناه فيه مش فيه يقول يا اخواننا انا بريء من اللي قلته، أنتم قلتم عني كت وكت وكت وأنا بريء مما قلتم، بريء لم يكن فيك أم أنك تبت ورجعت إلى الله، لازم من البيان. أما أن نداهن في دين الله وهكذا، وهل دمرت الدنيا في مصر بالذات إلا المداهنة وعدم الصدع بالحق وعدم البراءة من أهل البدعة وعدم العبوس في وجوههم؟ هذا أخوانا كله ليس من دين الله، بل دين الله عز وجل كما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم وكما فعله الصحابة رضي الله عنهم. أخونا يقول ما المقصود في الآية بالقصصين؟